وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الجدي كما تقدم حقيقة واحدة مختلفة تختلف بالكلام والنفس لها مراتب، فمن جملة مراتبها الوجود الواجبي والوجود الإنساني، ومن جملة مراتبها الوجود المجرد والوجود المادي، ومن جملة مراتب هذه الحقيقة الوجود الجدول والوجود الخارجي. فالوجود الجدول مرتبة من مراتب الوجود. المطلب الثاني أن الوجود الجدول هل هو حاصل في الجدول من باب الحلول أو من باب الحلول؟ وعليكم السلام. المطلب الثاني هل الحلول الحاصل في الذهن يحصل في الذهن من باب الحلول أو من باب الصدور؟ بعبارة ثانية، هل الذهن فاعل علة للوجود الذهني أو الذهن قابل للوجود الذهني؟ هذا الجهل بين المشائين وبين المتأخرين وبعض المتأخرين وبعض المتقدمين على أن الصدور هو على أن تقول الطواء عليه السلام، هل هو قدوري كان يأثر من الذهن؟ هل الذهن خلاف بالطواء بإذن الله تعالى، أو الذهن قاتل للطواء؟ فإذن الذهن فاعل للصور الحسية وفاعل للصور الوهمية والخياليه. بقي كلام الصور الكليه العقليه، هل الذهن ايضا فاعل لها او هي حاله بالذهن؟ قدر المتالفين والكثير من الحكماء ذهبوا الى ان الصور المجرده تحصل في الذهن من باب الاتحاد مع العقل الفعال، او من باب مشاهده العقول عن بعد. هي في هذا الكلام لكن باب سهره المواضيع. الامر الثالث، لماذا قال للشيء ولم يقل للوجود تحقق في الذهن وتحقق في الخارج؟ لأنه تقدم مفهومه من أوضح الأشياء وخلفه، وهي الحقيقة الخارجية أصولها في الذهن في غاية الخطا. فإذا الحاصلون في العالمين، في عالم الذهن وفي عالم الخارج، هي الماديات تحصل في الذهن بالوجود الذهني تبعا للوجود الذهني، وتحصل في الخارج تبعا للوجود الخارجي. والوجود الخارجي لا ينقلب عن مرتبته وتحققه الخارجي الى مرتبه التحقق الذهني، والا لانقلبت المرتبه عن مرتبتها الى مرتبه الاخرى، وهذا غير صحيح. المطلب الرابع، هل أن الماديات تحصل بأنفسها أو تحصل بنحو الشبهي، بنحو الشبهية، بنحو الضدية؟ يقول المصنف الماديات بأنفسها تحصل، دلت اللامية الخارجية هي هي تكون مقافلة في الذهن، لا بلحو الشبحية في الحال ولا بلحو الشبهية كتشابه بين هذه اللامية وتلك، ولا بلحو الظلية نفسها تحصل. لكن الوجود لا، الوجود الذهني غير الوجود الخارجي. وقد عبر البعض عن الوجود الذهني بأنه ظل عن الوجود الخارجي، هذا هو التعبير الصحيح لو صحيح له مجال آخر. من بعد هذا يأتي المصنف يقول، استدل على الوجود الذهني بأدلة، منها أن نحكم على قضايا موجبة بأحكام إيجابية، كقولنا اجتماع النقيضين محاضر، شريك الباري محاضر، اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين. هذه القضايا ليست في الخارج متحققة، ونحن قرأنا أن القضية السالبة لا تحتاج إلى موضوع، لكن القضية الموجبة تحتاج إلى موضوع أن يجري فيها حكم القاعدة الفرعية، وهي ثبوت شيء لشيء، فرع ثبوت المستفيد. فإذا يجب أن يكون المستثنى وهو الموضوع متحقق، وإذ ليس الموضوع متحققا في الخارج والقضية الموجبة تحتاج إلى موضوع، فإذا ضربه ووعاؤه هو الذهن لا الخارج. الدليل الثاني أن نرى أن هناك مفاهيم تحصل في الذهن بنحو الكلية، كالإنسانية الكلية والبقرية الكلية وما شاكل هذه الأمور، ونحن نجزم أن الخارج الشيء بما لم يتشقق بتشقق جزئي ويتعين بتعين خاص فردي لا يمكنه أن يتحقق بنحو العموم والكليين، وإذا لم تكن الكليات متحققة في الخارج فإذا هذه المفاهيم الكلية رعاؤها عالم آخر وهو عالم الذهن. الدليل الثالث على الوجود الذهني أن نرى أن بعض الحقائق أو جميع الحقائق يمكن ملاحظتها بنحو الصرافة، يعني تلاحظ بما هي بغض النظر عن كل مقارناتها وعن كل عوارضها. مثلا نرى تحققا للإنسانية بما هي إنسانية بدون أن تحقق بالقيود الخاصة كقيود الرجلية أو المرأة، أو تحقق بقيود البياض أو السوادي أو الإيماني أو الفطري أو ما شاكل هذه القيود. حصول الصرافة يعني حصول لحظة الشيء في الخارج لا يمكن أن يتحقق، فالإنسانية المحضة التي لم تحق بأي إضافة وبأي بيض في الخارج لا تحقق لها، فإذا الإنسانية المحضة بما هي إنسانية لا طويل ولا فقيرة لا رجل ولا مرأة متحققة بلا شك ولا ريب، وإذ ليست في الخارج فلها وعاء آخر وهو الذهن. لكن بعض المتكلمين أذكر الوجود الذهني، وقالوا العلم من باب الإضافة، إضافة العالم إلى المعلوم، فلا نحتاج إلى وجود جسمي. ولعل السبب الذي أدى ببعض المتكلمين إلى إنكار الوجود الذهني هي الشبه الواردة والإشكالات الواردة على الوجود الذهني. من جملة الإشكالات أن النفسانيين عرفوا العلم بأنه كيف نفساني، فإذا كان العلم من الكيف النفساني نرى نحن أن الإنسان قد يتصور أمرا جوهريا كالإنسانية كالحجرية كالشجرية، فإذا كان العلم من مقولة الكيف كيف يكون جوهرا وكيف يكون مقولة جوهرية، كيف يفتح، كيف يمكن اتحاد العرب والجوهر. هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية أن نعلم أن المقولة العاد من الأجناس العادية المتباينة، فلا الكم كيف ولا الكيف أيضا ولا الجوهر عرض. إذا كانت الأجناس العادية متباينة فكيف توحدت جميعا تحت مقولة الكيف النفساني؟ أجوبة هذه الإشكالات تأتي مفصلا. فلعل فرارا من القول فرارا من مثل هذه الإشكالات التجأ بعض المتكلمين إلى القول بإنكار الوجود الذهني، فقال العلم من باب الإضافة، لكن يرد عليه أنك ماذا تصنع في علم المجرد بنفسه بنحو العلم الحضوري المجرد العاقل، النفس العاقلة تعقل ذاتها تعقل نفسها، يعني المجرد حاضر بنفسه يعقل نفسه. وإذا كان المجرد يعقل نفسه فأين الإضافة هنا؟ إلا أن تقول من باب الإضافة الاعتدالية، نعتبر الإضافة. والإشكال الثاني أن نرى النفس تتصور الكثير من الأمور المعدومة في الخارج الممكنة. الإنسان يتصور موجودا بمئة رأس وألف رجل. الإنسان يتصور الكثير من الأمور الممكنة ذاتا غير المتحققة في الخارج، كتصور الغول، كتصور كثير من الأمور التقنية التي قد يحوطها الخيال للذهن. قد نتصور جبالا بكيفية لا وجود لها في الخارج، قد نتصور طيورا بكيفية لا وجود لها في الخارج. وإذا كان العلم من مقولة الإضافة إلى أي شيء قد انضاف هذا الشيء الخارج، في الخارج لا تحقق لمثل هذه المعلومات الممكنة. فإذا هذا الإشكال الثاني أن الذهن قادر أن يتصور الممتنعات، يتصور العدم، يتصور شريك الباري، يتصور اجتماع النقيضين، يتصور الضدين، يتصور مثل هذه الأمور. والأمور الممتنعة ليست متحققة في الخارج، فإذا لا بد وأن تكون هذه الأمور في وعاء آخر وهو الذهن. فإذا رد القائل بإنكار الوجود الذهني بوجود منها تصور أو درس العاقل لنفسه حضور العاقل لنفسه وبما وبتصور الممتنعات وبتصور الممكنات التي لا تحقق لها في الخارج لقد طبيعا غرر في الوجود الذهني أراد من الشيء هنا للمائية وإذا وصفنا الوجود بالتحقق في العلمية فإنه وصف بحال الشيء وإذا وصفنا الماهية بالتحقق فهو وصف بحال المتعلق للشيء يعني للماهية وجود في الخارج وللماهية وجود في الذهن وصف الماهية بالوجود بالحاضر الوجود لا بالحاضر الحضار فهو وصف بحال المتعلق يعني بلحاظ وجودها بلحاظ كونها لا بلحاظها لأنها هي بما هي لا تصف بالوجود ولا بالعدم للشيء المما هي وما قال للوجود الخارجي وما قال للوجود لأن الوجود كل وجود بمرتبته لا يكون الوجود الآخر لكن الماهية تكون في الذهن حدا للوجود الذهني وتكون في الخارج حدا للوجود الخارجي فهي الحاصلة في العالمين الذهني والخارجي للشيء غير الكون في الأحيان كون بنفسه للشيء أي للماهية غير الكون في الأعيان والخارج غير التحقق والوجود الخارجي كون ووجود وتحقق بنفسه يعني بنفس الشيء هذه إشارة إلى كلمة بنفسه كلمة بنفسه إشارة إلى أن الماهيات بأنفسها تحصل في الذهن لا بأشباحها ولا بأشباهها ولا بغيرها كون بنفسه لدى الأذهان لدى الأذهان مثل الأذهان والمصنف أعرض عن كلمته لأنها توهم الحلول وجاء بكلمة لدى ليشير إلى المذهبين مذهب الحلول ومذهب الصدور فكلمة لدى أعرض عن في وجاء بكلمة لدى لأن فيها ظهور الحلول أي أن الذهن قابل والصور حال فيه لكن كلمة لدى تجتمع مع كون الذهن فاعلا أي مع الصدور وتجتمع مع كون الذهن قابلا أي الحلول ولذا جاء بكلمة لدى للشيء لماذا قال للشيء؟ لأن الوجود الذهني كما تقدم في غاية الفقاري لا يحصل في الذهني فقال للشيء طيب ما هي وجود في الخارج ووجود في الذهن أي للماهية غير الكون والتحقق والوجود في الأعيان الخارجية في الأعيان عند الخارج وهو أي الكون في الأعيان وهو أي الكون في الأعيان الوجود الذي تترتب عليه أي على ذلك الوجود الآثار كلمة المقصودة بالقيد يجب التوجه إليه والوجود في الأعيان والوجود الخارجي الذي تترتب عليه، أي على ذلك الوجود الخارجي، الآثار. ماذا الآثار؟ يعني معناه والوجود الذهني لا آثار له، بل الآثار المطلوبة منه، الآثار المطلوبة منه، وجود النار في الخارج، آثار خاصة مطلوبة من النار، وهي الحرارة والإحراق والإضاءة مثلا. وجود الشجر، وجود الفاكهة، وجود كل شيء في الخارج له آثار خاصة تترتب عليه. الأثر المترتب على النار غير الأثر المترتب على النار. فإذا نريد أن نقول أن الوجود الخارجي تترتب عليه آثار خاصة مطلوبة منه تناسب واقع وجوده الخارجي، والوجود الذهني الآثار المطلوبة من الوجود الخارجي لا تترتب عليه، لا أنه لا تترتب عليه الآثار. بالوجود الذهني الأنبياء كانوا أنبياء وكانوا أشرف الكائنات. بالوجود الذهني امتاز العالم عن الجاهل. بالوجود الذهني كان الإنسان بشرف عظيم. بالوجود الذهني يكون السرور ويكون الحزن. بالوجود الذهني يكون الصراح الصادق ويكون الريب الصادق. بالوجود الذهني يكون الإيمان والكفر. فإذا حينما طالع على الوجود الخارجي تترتب الآثار، قيده الآثار المطلوبة من الوجود الخارجي. وهذا ليس معنى أن الوجود الذهني لم تترتب عليه الآثار، أي آثار الخارج الإحراق على النار المتصورة في الذهني لا تترتب. الكفر يترتب على الكافر الخارجي، لكن صورة الكفر في الذهن لا تترتب عليها آثار الكفر، فلا يكون الإنسان كافرا نجسا. فإذا الوجود الذهني له آثار. بالوجود الذهني قد يلقن الشخص فيموت. بالوجود الذهني قد يخاف الشخص فيموت. وبالوجود الذهني قد تقوى النفس فتكون سببا لإحياء الآخرين. بالوجود الذهني قد يلقى الناس فيصحو من المرض، أطباء النفسانيين يعالجون النفوس بالتلقين الذهني. على كل هنا أراد أن يبين أن الوجود الذهني آثار الخارج لم تترتب عليه، وما أراد أن ينفي عنه الآثار. ولذا قال وهو أي الكون في الأعيان والوجود الخارجي الوجود الذي تترتب عليه الآثار، يعني آثار المطلوبة منه، آثار المطلوبة منه تترتب عليه، والآثار المطلوبة أيضا من الوجود الذهني تترتب على الوجود الذهني. فلكل وجود أثر يترتب عليه. يعني الآثار المترتبة على الوجود الذهني لا تترتب على الوجود الخارجي، والآثار المترتبة على الوجود الخارجي بنفسها لا تترتب على الوجود الذهني. وإلا لو كانت نفس الآثار لاحترق الذهن لتطور المال مثلا للشيء كون. هنا كون يعني وجود وتحقق، يعني للماهية كما لها وجود وتحقق في الخارج، تبعا للوجود الخارجي للشيء أي للماهية كون ووجود وتحقق في الذهن. كون بنفسه، هذه نفسها إلنا بقول القائلين بالشبحية والشبهية والظنية، بنفسه لأنه يتأمل اللوازم القول بعدم حصولي وحضوري الماهيات لها يستلزم السقطة، يستلزم عدم العلم بالحقائق بنفسه وماهيته عبر البيان. نفس الماهية هي بنفسها وبذاتها أفضل، هذا كلمة بنفسه، هذا أي كلمة بنفسه إشارة. لماذا بجدنا بهذا البيت بنفسه؟ إشارة إلى ما هو التحقيق. ما هو التحقيق؟ من بيان للتحقيق من أن الأشياء أي الماهيات، من أن الأشياء أي الماهيات تحصل بأنفسها لا بأشباهها لدى الأذهان، لدى الأذهان، وهو يعني والوجود الذهني الذي يحصل للماهيات هو الوجود الذي، والوجود الذهني هو الوجود الذي لا يترتب عليه أو لا تترتب عليه تلك الآثار في آثار الخارج، والذي لا تترتب عليه آثار، الذي لا تترتب عليه آثار الخارج، الذي لا تترتب عليه تلك الآثار، يعني آثار يعني الآثار الخارجية، تلك إشارة إلى الخارج. لم نقل في الشعر، لم نقل في الشعر في الأذهان، نقول نحن أعرضنا عن التعريف المشهور العلم حصول صورة الشيء في الذهن، نقول أعرضنا عن كلمة في تناظر فيه فلا تدل على حدوث حدوث شيء في الشيء. لم نقل في الشعر في الأذهان بل كنا لدى الأذهان، بل كنا لدى الأذهان للإشارة إلى أن قيام الأشياء أي الماهيات، أي الماهيات، هنا أراد من الأشياء لا نفسها، هنا أراد من الأشياء وفي الكلمة بدونها أراد من الأشياء الماهيات، لأن الأشياء شيئية مساوية للوجود، هنا أراد الصلاحة إلى أن قيام الأشياء بها أي بالأذهان، بها أي بالأذهان قيام صدوري، يعني أن الذهن له شأن العلية في المن للصور وليس الذهن قابلا للصور، قيام صدوري لا حدودي، يعني ليس الذهن قابلا للصور وتحل فيه الصور بل هو ينشئها بإذن الله تعالى. كقيام مثال للقيام الصدوري، هذا المثال كقيام مثال للقيام الصدوري لا الحدودي، كقيام الأشياء هنا أراد من الأشياء الوجود في الإنسان، هنا أراد من الأشياء الوجود في الإنسان، كقيام الممكنات الوجودات الإنسانية دينا بالمبادئ العالية وهي العقول. يعتقد الفلاسفة على أن العقول لقاعدة الإنسان الأشرف لها واسطة، حكم الواسطة في جريان الفيض، فهي سبب صدور عالم المادة. فهنا قال كقيام الأشياء أي الممكنات المتأثرة عن العالم العلمي، عن العالم المجرد، عن العالم المجرد بالمبادئ العالية وهي العقول، لأنهم يرون العقول سبب لإيجاد عالم المادة فلها حكم واسطة. ولا سيما، أي لا سيما إشارة إلى معنى دقيق، يريد أن يقول إطلاق الصدور وإطلاق الحلية على كل وجود إنساني ولو كان من المبادئ العالي يريد أن يقول على أن إطلاق الصدور وإطلاق العلمية على الانفراد ولو كان من المجردات والمبادئ العالية فيه نحو من التساوي في التعبير، لأن الانفراد مجاله، لأن الانفراد محركات لا مخرجات من العدم. العلة من أخرجت الشيء من شكل العدم الواقع الأبدي، أما كون العلة للولد في الحقيقة كان معد لإخراج النقطة وتحريكها من محل إلى محل آخر، هذا معد. الأب مثلا معد كان سببا لإخراج وتحريك النقطة من محل لمحل آخر، وهكذا الأم معد، وهكذا الزمان معد، وهكذا كل الجريانات معدة. فيريد أن يقول تارة العلمية بمعنى إخراج الشيء من كتم العدم، وهذه تختص بالحق سبحانه وتعالى. وأما العقول فهي مجال الخير، أدى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، وكذلك ما يجري في عالم المادة فإنها مجال الخير، فإنها معدات. فإطلاق العلية على المعد إطلاق بنحو من التساوي والإضافة، لا سيما مبدأ المبادئ، يعني وبالأخص الصدور الحقيقي بنحو العلمية الواقعية التي تستحق معنى العلمية وهو إخراج الشيء من كتم العدم، لا إيجاد الحركة، مبدأ المبادئ وعلة العلل وهو الله، والبقية مجالس. ثم أشرنا إلى وجوه من الأدلة على ثبوت الوجود الذهني، الآن الأدلة على الوجود الذهني، والأدلة واضحة لقراءتها بسرعة. الأول، الدليل الأول، قولنا للحكم إيجابا. الحكم السلبي كما تقدم لا يستطيع وجود الموضوع، مثلنا في المنطق قرأنا هذا الشيء الذي يستدعي وجود الموضوع الحكم الإيجابي، ولذا قال للحكم إيجابا أي نحكم حكما إيجابيا على المعدوم. ما المراد من المعدوم؟ أي ما لا وجود له في الخارج. المعدوم ما لا وجود له في الخارج، سواء كان ممكنا لم يتحقق في الخارج فهو معدوم، او سواء كان ممتنعا فهو معدوم في الخارج. على المعدوم اي ما لا وجود له في الخارج، ممكنا كان لم يتحقق كوجود انساني او حيواني للجراح او اجتماع المعدوم او ذلك. كقولنا هذا مثال للممكن الذي لا وجود له في الخارج وإن أمكن وجوده وما كان ممتنعا، مثل ما كقولنا بحر من زندق بارد قط، بحر من زندق بارد قط ما شاهدناه في الخارج. واجتماع ثاني مثال للممتنع، ثاني مثال للمعدوم الممتنع. واجتماع النقي غيمين مغاير لاجتماع الضدين، هذا هي إيجابية صحيحة صادقة وليست من وهم المتوهم. وثبوت شيء آخر أيضا، لماذا إذا حكمنا في القضية الإيجابية يجب أن يكون الموضوع متحققا؟ لماذا؟ الدليل وجود مستحقة الموضوع في القضية الإيجابية، وثبوت شيئين لشيئين إشارة إلى القاعدة الفقهية، وثبوت شيئين يا شيخ بحر من زيبق، ثبوت بارد بالطبع له، فبارد بالطبع ثابت لمن ببحر من زيبق، واجتماع النقيضين مغاير مغاير لاجتماع الضدين، مغاير ثابت لاجتماع النقيضين، وثبوت شيء بشيء فرع ثبوت المثبت له، المثبت له هو الموضوع، المثبت له وهو الموضوع الذي هو بحر من زيبق في الاولى واجتماع النقيضين في الثانيه. واذ ليس المثبت له وهو الموضوع، المثبت له وهو الموضوع هنا في هذه الامثله في مثال المعلومات، سواء كان ممكنا او كان ممتنعا. واذ ليس المثبت له هنا في الخارج، اذ في الخارج لا تحقق له في هذه الامثله، فتجدني يعني فلا بد وان يكون هذا التحقق بهذه القضية الموجبة في وقاع آخر وقدره. الدليل الثاني على الوجود الذهني قولنا لانتزاع الشيء بالعموم، يعني نحن نتمكن أن نتصور المفاهيم الكلية الإنسانية يعرضها مفهوم الكلية، الحجرية يعرضها مفهوم لما هي من حيث هي هي، لما هي من حيث هي هي لا موجودة ولا معلومة، لا كلية ولا جزئية. لانتزاع الشيء بالعموم أي نتصور مفهومات تتصف بالكلية والعموم بحق نتصورها متصفة بالكلية، وقد حدثنا عنها كل المقارنات، وبحسب ما به الامتياز، يعني بحسب خصوصياتها الفردية، يعني بحسب خصوصياتها الفردية تتصور الإنسانية بحسب الرجلية والمرأة، بحسب الطول والقصر، بحسب كلية عارضين، بحسب ما به الامتياز من الخصوصيات الفردية عنها عن المفهومات، عنها عن المفهومات. كأن قائد يقول إذا تصورنا هذه المفهومات الكلية لن يقول هي متحققة موجودة، نقول التصور إشارة عقلية، يعني حينما نقول الإنسانية الكلية نشير هنا وإن كانت لا إشارة حسية هنا في المقام، لكن إشارة عقلية موجودة والمشار إليه لا بد له من تصديق حقيقي. والتصور يعني وتصور المفاهيم الكلية في مقابل هذا إشارة عقلية في مقابل الإشارة الحسية، في مقابل الإشارة الحسية واحدة يعني وبالإشارة يمتاز الموجود عن المعدوم، وبالإشارة حسية كانت أو عقلية يمتاز الشيء عن المعدوم، وهو معدوم المعدوم لا يشار إليه لا بإشارة عقلية ولا بإشارة حسية. والمعدوم المطلق يعني والمعدوم بما هو معدوم، والمعدوم المضاف عدم زيد لا المعدوم بما هو معدوم، والمعدوم المطلق لا يشار إليه مطلقا يعني لا بإشارة عقلية ولا بإشارة حسية. هاي مطلقا الثانية لنفي الإشارات مطلقا حسية وعقلية. أكو شبه هناك ما نتعرف عليها نحن التفصيل، كأن قائد يقول هذا القول المعدوم المطلق لا يشار إليه هو إشارة، تقول هذا تقول بلحاظ الحمل الأول تختلف الأشياء ولحاظ الحمل الثاني صناعي، فالمعدوم المطلق في حاضر حمد الشارع الصناعي هو وجود به، والمعدوم المطلق في هذا حمده الأولي هو مفهوم في هذا حمده الأولي وهو مفهوم المعدوم المطلق معدوم المطلق تغيير هذه المفاهيم الكلية أي هذه المفاهيم بنحو الكلية الموجودة موجودة بنحو الكلية الإنسانية بنحو الكلية الحجرية بنحو الكلية وإذ ليس وجودها وتحققها في الخارج للخارج معنى تحقق لأننا نعرف أن الشيء ما لم يتشخص ويصبح أمرا جزئيا لا يكون في الخارج وإذ ليس في الخارج لأن كل ما يوجد في الخارج ويتشخص في الخارج جزئيون فإذا كانت الخارجية كلها جزئية فإذا أين هذا التحقق الكلي؟ ففي الكثير إذن الدليل الثالث على الوجود الكلي قولنا فرق الحقيقة مفعول به فرق الحقيقة مفعول به لكلمة يرى يرى العقل المتأثر مفعول يرى العقل فرق الحقيقة فرق الحقيقة أي حقيقة كانت يعني حقيقة جوهرية أو حقيقة عربية يعني تصورنا فرق الإنسانية الإنسانية الجوهرية أو تصورنا فرق البياض العربي أي حقيقة كانت يعني سواء تصورنا فرق حقيقة جوهرية كفرق الحجرية كفرق الإنسانية كفرق البطرية أو تصورنا فرق حقيقة عربية فرق البياض فرق هذه الأمور فرق الحقيقة الذي فرق الحقيقة الموصوفة بهذا الوقت يرى ما نافية كثرة الألف الإسلامية فرق الحقيقة الذي ما كثرة من دون منظماتها فرق الحقيقة التي ما تكثرت بإضافة إلى منظماتها يعني نتصور البياض مثلا هل فرق حقيقة عربية مولولة نتصور البياض بدون أن يتكثر بالتلجيل والعاجيل والقرطاسي والقصر نتصور الإنسانية بدون أن تتكثر بالخصوصيات الكلية والعمرية والخارجية وانتهى هذه الأمور الذي صفر ما نافية الذي ما ليس كثرة من دون منظماتها يعني لماذا لم يتكثر إذا حدثنا عن كل صفر وعن كل حقيقة كل المنظمات إذا حدثنا عن البياض كل ما سوى البياض وعن الإنسانية في كل ما سوى الإنسانية كان فرق حقيقة إن كان حقيقة فرقا وأكثر الفكر تأمل المعنى بين الكلية والفرق فرق الشيء حقيقة الشيء كالإنسانية والكلية عروض على الإنسانية الإنسانية فرق الحقيقة الإنسانية الكلية الكلية عارض على الإنسانية فإذا يجب الاتفاق لكي لا يقع الفرق بين صرف الشيء وبين كلية الشيء البياض الكلي لا يدري الحياة للإنسان المتقدم البياض بما هو بياض بدون أن يوصف بالكلية والجزئية على الصرف بدون أن يوصف بشيء من الأشياء من؟ لا تكلي طبيعي لا تكلي لا تكلي لا تكلي هذا ليس بالكلية هذا نفس الشيء بما هو شيء منهم كأن ماهية ما فيه يعني ماهية ذلك العرب أو ماهية ذلك الجوهر بما فيه بدون أن تعرض عليها أي حوارث كأنها من دون منظماتها من دون منظمات تلك الحقيقة منظماتها يبدأ على الحقيقة سواء كانت جوهرية أو عربية أي المنظمات ماهية جاء ليفكر المنظمات التي تنضم إلى الشيء أي غرائبها وأجانبها كالمادة بالنسبة إلى الأعراض الأعراض تساءل خارجية مدنة الأعراض تساءل خارجية لم تتركب من مادة وصورة. فإذا المادة بالنسبة إلى الأعراض من الأمر الغريب والأجنبي. بل قد نقول كالمادة بالنسبة لنا كالمادة بالنسبة إلى الأعراض، يعني الأعراض بما هي أعراض المادة غريبة عنها، لأن الأعراض تتأثر بتركها ولواحقها إشارة إلى الجواهر وما يلحقها من العوارض فإنها غريبة. الجواهر يعني إذا تصورنا جوهرا من الجواهر الإنسانية ما يلحقه من العوارض من سم وكيف وعلم ووضع ومتى إلى آخر العوارض، هذا أجزل من العوارض. ولذا ما خبر بعوارض لأنه يريد أن يجعل الأمور الجوهرية غرائب وأجانب على الأعراض، والأمور العربية غرائب وأجانب عن الجواهر. ولذا عبر أي غرائبها وأجانبها ولم يعبر بأعراضها. العقل يرى أن يعرف تصف الحقيقة المتقدم في الشعر مفعول يرى قدمت أي تصف الحقيقة عليه على يرى والقاصدون انه من تصف الحقيقه قد يضع فيها الشبهات وتختلف مع السلبيين جاء ليوضحها اكثر. والقاصدون ان تصف كل حقيقه باسقاط اضافته. اذا اسقطنا الاضافات كلها مفهوم البيان اسقطنا عنه كل اضافه، اسقطنا الموضوع، أسقطنا السلبية، أسقطنا كل العوارض الأخرى، فعلا تصبح حقيقته بإسقاط إضافته عن كل ما هو غيره. إذا أسقطنا كل ما يضاف إليه مما هو غيره، كان تصبح حقيقته من الشواهد الأجنبية، الشواهد الأجنبية، عرب، شواهد الجواهر، وبقية الأعراض ترفعها عن جوهر. كل الأعراض نرفعها عن مثلا دعني أضرب مثال لصف الحقيقة، مثال لصف الحقيقة كالبياض. تطور البياض بما هو بياض ليس بكم، البياض بما هو بياض ليس بما جو جوهر. كالبياض فإنه البياض إذا أدفع عنه عن البيار الموضوعات التي عرض عليها البيار. والبيار عرض يحتاج إلى موضوع، يقول من البيار يعرض علينا على الحطمين على جسم الحطمين، البيار يعرض على الإنسانين وقت هذه الأمور. فإنه إذا أسقط عنه الموضوعات التي يعرض عليها من بيان الموضوعات التي يعرض عليها البيان من السلب موضوع من الموضوعات مولانا، فتقول بياض السلب أو السلب أبيضون وكلنا أرفع السلب واجعل البياض وحده. والعادي موضوع آخر والتصميم موضوع ثالث وغيرها سموها لهذا الموضوع القطاع مثلا وامثال هذه الامور. بياض الانسان مثلا هو يعني واقتطاع عن البياض ايضا اللواحق، واللواحق يعني واذا اقتطاع عن البياض ايضا اللواحق، مو بس الموضوعات اللواحق فيه من الزمان. يقول نحن إذا قلنا بياض لم نقيد البياض بالزمان الماضي ولا بالزمان الحالي ولا في الزمان المستقبل، البياض بما هو بياض والمكان، يعني ليس بياض المكان الفلاني حتى يتقيد. ولا بياض البقر الثاني أو البقر الثالث، البياض بما هو بياض، والجهة مو البياض المشابه له أنه في جهة الشمال أو في جهة الجنوب أو في جهة الفوق أو في جهة التحت، بدون قيد بالجهة. وغيرها لا البياض الذي هو على التنمية الفلانية أو على التنمية الفلانية بالضبط، وغيرها البياض الذي قد يكون مقيدا بالتنمية. بياض زيت على تنمية خاصة، بياض المثل الفلاني البحري، فهو أي البياض عفوا وغيرها مما لحقه لحق البياضات، مما لحقه أي لحق البياضات بالذات كالزمن كالزمن، لعل المكان لعل المكان أن يلحقه بالذات أو بالعربي. وقد يلحق الشيء شيء آخر لكن بالعرب، تلك الفم من عوارض الجسم، لكن إذا عرض الجسم أيضا لحق من لحق الفيت وهو البياض. الكلب يعرض على من يعرض على الجسم، إذا عرض على الجسم عرض أيضا به ولحق من ولحق الفيت أي البياض. فإنه أي البياض إذا اقتطع عنه إلى آخره كان واحدا، فإنه أي البياض إذا اقتطع إلى آخر العبارة كان واحدا، يعني إذا اقتطع عنه كل السوائل وكل العوارض وكل كان واحد، يعني كان مفهوم البياض مفهوم البياض فقط ولا شيء آخر. إذ لا ملجا في صف الشيء، كل شيء لا ملجا في صف البياض بما هو بياض، البياض بما هو بياض لا ينتج في نفس نعسينها، البياض بما هو بياض بياض وغريب الشيء، البياض بما هو بياض لا يقطع لنفسه ولا يسلم عنها، فلا تمايز في ذاته وليس بشيء آخر. فهو أي البياض بهذا النحو من الوحدة، وصلى الله على محمد وآل محمد الطاهرين.